شاء الله بعد المغرب وبعد التراويح إن شاء الله. والله إني المشوار صعب علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا وعملًا صالحين يا عفو يا كريم. أما بعد، فهذه إتمام للمجالس العلمية في مذاكرة كتاب الكبائر ومدارسته، وهو من تصنيف الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد بدأنا فيه في الدروس الموسمية، ونكمل حيث بدأنا في الباب 49. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين والمستمعين. قال مصنف رحمه الله: باب ما جاء في ذي الوجهين. وقول الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وقوله: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: من كان ذا لسانين جعل الله له يوم القيامة لسانين من النار.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذي الوجهين، أي من الوعيد والزجر والتهديد. وذو الوجهين هو الذي يتقلب ويظهر خلاف ما يبطن، ولهذا جاء فيه الوعيد من جهتين: الجهة الأولى أنها من شعار المنافقين، فإن المنافقين هم الذين تخالف أقوالهم وأفعالهم، وهم الذين لهم فيها وجهتان: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. فهم مع أهل الإيمان يظهرون الإيمان، ومع قومهم والكافرين والمنافقين يظهرون ما هم فيه. ومعلوم أن خصال المنافقين أنها من كبائر الذنوب، لأنها توصل إلى النفاق الاعتقادي. الوجه الثاني أن ذا الوجهين متوعد بالنار، فهو شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، وأيضا كما جاء في حديث أنس: من كان ذا لسانين يأتي يوم القيامة وله لسانان من نار. قال الله جل وعلا في آية سورة البقرة: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يظهرون الإيمان مع أهل الإيمان، ويظهرون غيره مع قومهم. وفي آية النساء وقد فضح الله فيها المنافقين، قال الله جل وعلا فيهم: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذا التذبذب في المنافقين لأنهم يظهرون خصال الإسلام لأهله، وإذا خلوا إلى شياطينهم وإلى منافقيهم أظهروا بغض الإسلام ومسبة الرسول صلى الله عليه وسلم والوقيعة في أهل الإسلام. قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون، وهذا خبر يتضمن الوعيد والزجر والتهديد، تجدون شر الناس عند الله منزله، وتجدونه يعني فيما جاء في الوحي أنهم شر الناس عند الله منزله يوم القيامة ذا الوجهين. ومعنى ذا الوجهين أي أنه ليس له قول واحد ولا مسلك واحد، وإنما هو مضطرب اضطراب المنافقين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وفي اللفظ الآخر: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة، فجعله من شر الناس الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. وهذا يشمل أمري الدنيا والآخرة، فأمر الدنيا كما يكون في البيع والشراء والسمسرة، وكما يكون في المجاورة والمنازعة، يأتي هؤلاء على أنه معهم، ثم يأتي إلى مخالفيهم وخصومهم على أنه معهم، فهو صاحب وجهين، أي صاحب قولين وصاحب مسلكين. وجاء في الحديث الذي رواه أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث الذي رواه أبو يعلى ورواه البزار والطبراني وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان ذا لسانين جعل الله له يوم القيامة لسانين من نار. من كان ذا لسانين أي في الدنيا، جعل الله جل وعلا له يوم القيامة لسانين من نار. هذا اللفظ وإن كان فيه ضعف، لأنه من رواية إسماعيل ابن مسلم وقد ضعف، لكن معناه معنى صحيح دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. فالقرآن ما سبق في الآيات في وصف المنافقين، والسنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. زادت هذه الرواية بماذا؟ بأنه يعوض بلسانين من نار، وهذا دلالة على أن صاحب ذلك مرتكب لكبيرة من الكبائر. إذن صاحب الوجهين مرتكب لكبيرة، فإن كان وجهاه ولسانه لخلاف ما يبطن فهذا علامة على نفاقه، فأقل ما يكون في صاحب الوجهين أنه مرتكب لكبيرة، وأعظم ما يكون في شأنه أن يكون حاله حال المنافقين، والمنافقون متوعدون بأنهم في الدرك الأسفل من النار. نعم.
باب ما جاء في النميمة.
اكتب الذي عنده سؤال يكتبه.
وقول الله تعالى: هماز مشاء بنميم، عن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: لا يدخل الجنة نمام. ولهما في حديث القبرين: إنهما ولهما في حديث القبرين
أي نعم،
إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. الحديث. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ألا هل أنبئكم ملعظه؟ هي النميمة.
ألا أنبئكم ملعظه؟ نعم.
ألا هل أنبئكم ملعظه؟ هي النميمة القالة بين الناس.
نعم. باب ما جاء في النميمة من كبائر الذنوب النميمة، والنميمة هي نقض الكلام بين الناس على جهة الإفساد، نقض الكلام بين الناس على جهة الإفساد بينهم، فلان يقول فيك كذا وفلان ينقل عنك كذا، فينتج عن ذلك إغار الصدور، إغار الصدور وبغض من نقل الكلام عنهم وإليهم، فتزداد الشقة بينهم ويعظم ما في نفوس بعضهم على بعض. هذه هي النميمة، والنميمة من كبائر الذنوب لأنها إفساد بين عباد الله بالسوء، ولأنها من عوائن الشيطان في التحريش بين المؤمنين وإفساد ذات بينهم. وقد جاء مذمة النمام في القرآن في قول الله جل وعلا في سورة القلم في وصف أهل النار: هماز مشاء بنميم. هماز أي كثير الهمز واللمز والتعيير، مشاء بنميم أي يمشي بين الناس بالنميمة، يفسد ما بينهم. والله فلان يسبك أو فلان تسبك، ليفسد ما بين هؤلاء وأولئك. قال الله جل وعلا: هماز مشاء بنميم، وهذا في وصف العتل صاحب الجحيم. قال: ولهما أي للبخاري ومسلم في صحيحيهما في حديث القبرين. العلماء رحمهم الله يلقبون الأحاديث بألقاب، من ذلك بلفظة واردة فيه كحديث الوضوء، أو براويه كحديث جبريل في أصول الإيمان، أو بقصته كحديث القبرين. ما حديث القبرين؟ حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فارتجت دابته حتى كادت أن تسقط النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، ألا إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يسعى، في رواية كان يمشي بين الناس بالنميمة. قوله عليه الصلاة والسلام: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يقول ما يعذبان في كبير، مع أنه توعد عليهما بالعذابين. مراد ذلك أنه ليس في أعين الناس أن هذين الذنبين ليس في أعين الناس من الذنوب الكبيرة، فقوله ما يعذبان في كبير أي بالنسبة إلى أعين الناس وإلى وصفهم وحالهم. ثم صحح ذلك بقوله: ألا إنه كبير، فبين أن هذين الذنبين من الكبائر، ألا إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، في رواية كان لا يستتر من البول، فعلى الرواية الأولى أنه لا يستبرئ من البول أنه يتوضأ ويقضي حاجته، لكنه لا ينزه بدنه ولا ينزه ثوبه من أثر هذا البول الذي هو نجس، يتساهل ويتسامح فتصيب النجاسة ثوبه أو بدنه، فهذا كبيرة من الكبائر. وعلى الرواية الأخرى أنه كان لا يستتر من البول، كالذي يبول أمام الناس، وبوله أمام الناس يقتضي كشف عورته، وهذه مخالفة للملائمة الطبيعية وللذوق العام وفيه كشف للعورة التي أمرت بسترها، فإذا جاءت حاجته صار كالبهيمة أعزكم الله والحاضرين، يرفع ثوبه ثم يكشف عورته ثم يتبول. وعبر بالبول وهو الأدنى، فدخل فيه الغائط وهو الأعلى، فإنه إذا استساغ كشف عورته في الأدنى سيكشفها في الأعلى. قال: وأما الثاني فكان يسعى بين الناس بالنميمة، أي أنه ينقل الكلام على جهة الإفساد بين الناس، وهذه النميمة المحرمة. هل هناك نميمة جائزة؟ نعم، هناك نميمة مشروعة. ما هي؟ لا، قصد الإصلاح ليست نميمة، إنما هو كذب يكذب ليصلح بين المتخاصمين، هذه ليست نميمة. النميمة أن ينقل الكلام مفسدا بين اثنين أو جماعتين أو فئتين أو دولتين. متى تكون النميمة جائزة مشروعة؟ في الحرب. أحسنت، نعم، في الحرب، والحرب خدعة، يجوز نقل الكلام بين الأعداء على جهة الإفساد بينهم. ما الدليل على جواز ذلك؟ الدليل حديث نعيم بن مسعود أخو عروة بن مسعود الثقفي في حرب الأحزاب، فإنه حرش بين المتحزبين. من المتحزبون؟ قريش ومن معهم، وثقيف، وغطفان، واليهود، يهود بني قريظة، فنقل الكلام بينهم على جهة الإفساد حتى فل هذه الجموع المتحزبة، وأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن النميمة بين الأعداء لإفساد ما بينهم أن هذا من خدع الحرب الجائزة بل والمشروعة. أما أصل النميمة بين المسلمين فإنها حرام، لأنها سبب عظيم لإغار صدور بعضهم على بعض، وغلهم وحقدهم على بعض، وقد جاءت الشريعة الغراء والدين الإسلامي الحنيف بإصلاح ما بين المسلمين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذا حديث صاحبي القبرين. قال: ولمسلم، أي في صحيحه، عن ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله ابن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي رضي الله عنه، رويع الغنم، وأحد السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظة؟ والعظة هي التي أشد من السحر، وهذا فيه عصف أذهانهم ولفت انتباههم بالسؤال. قال: النميمة القالة بين الناس، فإن أثرها أشد من أثر السم، أشد من أثر السم، لأن أصل العظة هي السم، وهو اسم من أسماء السحر. النميمة القالة بين الناس تنقل على جهة الإفساد، أثرها أثر السحر وأثر السم، كما أن السم يفسد الأبدان، هذه تفسد الصدور وتورثها السخائم والغل. مثلا إذا جاءك من يقول إن فلانا صديقك أو قريبك يسبك ويذكر فيك كذا وكذا وكذا، أوغر صدرك عليه، فإذا ذهب إلى أولئك وقال لهم ذلك أوغر أيضا صدورهم هم عليه. وهذه هي وسائل الشيطان في التحريش بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأس أن يعبد في جزة العرب. قد يقول قائل: ليس هذا من النصيحة لأخي الذي سب واغتيب وقيل فيه ما قيل؟ الجواب لا، النصيحة أن تنهى هذا الساب لا أن تنقل كلامه إلى المسبوب. النصيحة أن تأمر هذا بالمعروف وتنهاه عن المنكر. فإذا جاءك من ينقل لك كلام إخوانك عليك، جاءك من ينقل كلام إخوانك عليك وأن فلانا قال فيك وقال فيك، فلا تسترسل معه ولا تستذوق كلامه ولا تستحسنه لأنه شيطان، وإنما الواجب عليك أن تنهاه. انته، اتق الله، لا تنقل الكلام ولو كان هذا قاله، لأنك بهذا تقهر نفسك أولا عن استتباع هواها، وتقهر شيطانك، وتنكر على هذا الناقل الكلام ناقل النميمة المنكر، وهو صاحب كبيرة من كبائر الذنوب لورود الوعيد عليه بالنار. وقد سبق أن الكبائر هي ما جمع وصف من الأوصاف إيش؟ السبعة. ما هي؟ ما الأوصاف السبعة؟ ها؟ حد في الدنيا، هذا واحد، أو وعيد باللعن، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، أو وعيد بالنار كما في هذا الحديث إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ألا إنه كبير. الثالث أو الرابع الوعيد بالغضب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الضابط الخامس وعيد بماذا؟ بنفي الإيمان عنه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. سادسا من نفي عنه الإيمان، من تبرئ منه، من تبرئ منه، من حمل عليه السلاح فليس منا، من خبب امرأة على زوجها فليس منا، من غش فليس منا. الضابط السابع هو الذنب الصغير الذي أصر عليه صاحبه، فإنه بإصراره عليه صار الذنب عند الله كبيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في البهتان، وقول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته.
نعم. باب ما جاء في البهتان. البهتان هو الكذب، هو الكذب الذي يورث الضغائن ويسفك الدماء ويوغر الصدور ويسبب الإفساد، هذا اسمه البهتان. قال الله جل وعلا في آية الأحزاب في وعيد هذا النوع: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. من آذى مؤمنا أو مؤمنة بغير ما فعله هذا المؤمن فهذا قد بهته، احتملوا بهتانا أي تحملوا إثم هذا البهتان لما بهت المؤمن بغير ما فعل، وإثما مبينا. فلما توعد سبحانه صاحب البهتان بالإثم المبين دل على أن البهتان كبيرة من الكبائر. دل عليه أيضا ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه أبو داود بإسناد جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. الردغة هي الوحل والطين. ردغة الخبال هي عصارة أهل النار وقيحهم وصديدهم وعرقهم يجمع فيسقاه من يعذب به ويسكن فيه من فعل هذا الفعل بأن قال في أخيه المسلم ما ليس فيه. أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، أي حتى يترك هذا البهتان الذي بهت فيه أخاه المؤمن. قيل يا رسول الله ما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار، أي قيحهم وصديدهم وصدأهم يجمع. فكما أن شارب الخمر إن مات ولم يتب منها يسقى من عصارة أهل النار، فكذلك الذي يبهت أخوانه المؤمنين يذكر عيوبا ليست فيهم أو يسبهم بأمور ليست منهم إنما أصابهم فيها بالبهتان، بالبهتان هذا وعيده، دل على أنه وعيد بالنار ووعيد بعذاب في النار، وهو أنه يسكن أي ينزل في ردغة الخبال حتى يخرج من بهتانه. ومما يدل على ذلك ما جاء في وعيد الغيبة، وقد سبق أن الغيبة من كبائر الذنوب، ففي صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قال لأصحابه أتدرون ما الغيبة؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، قالوا الله ورسوله أعلم. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سئلوا عن شيء لا يعلمونه ردوا العلم إلى عالمه، فالله جل وعلا بكل شيء عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم حال وجوده مع المؤمنين بين أظهرهم يعلم، فيرجعون الأمر إليه لأنه مبلغ عن الله. حتى إذا مات عليه الصلاة والسلام لم يقولوا الله ورسوله أعلم إذا لم يعلموا شيئا، وإنما يقولون الله أعلم، يرجعون العلم إلى الله سبحانه وتعالى وحده لا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان هذا المذكور فيه أو لم يكن فيه. ذكرك أخاك بما يكره هذه غيبة. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول، أي في المسلم، الأخوة هنا أخوة الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، ذكرته بسوء وهذا السوء ليس فيه، وهذا هو البهتان الذي هو أشد من الغيبة. فإذا كانت الغيبة في حد ذاتها كبيرة من الكبائر فالبهتان أعظم كبيرة منها، لأنه توعد عليه بالنار وبأن ينزل طينة الخبال. وقد بعثت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله بقصعة فيها طعام، فجاءت خادمتها بالقصعة إلى رسول الله وهو في بيت عائشة، فغارت عائشة رضي الله عنها من هذه المرأة، فقالت كلمة واحدة يا رسول الله حسبك من فلانة إنها قصيرة، تريد أن تعيبها، ونحن يصدر منا أعظم من هذا الكلام في حق إخواننا المسلمين، تهديهم بذلك حسناتك وهم يهدونك بذلك أوزارهم من سيئاتهم، حسبك من فلانة إنها لقصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي من شناعتها وفظاعتها. ولو كانت هذه الكلمة في لسان أهلها إيش؟ يسيرة، أو أمرها هين، فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، هذا في الغيبة، فكيف الشأن في البهتان؟ إنه أشد شأنا ووقعا. وهذا يوجب الحذر والانتباه، سيما من إخواننا المسلمين، سيما في هذه الأزمان الفاضلة وهذه الأماكن المعظمة، يأتي من مكان بعيد يغادر أهله ووطنه وولده، يصوم في مكة ويصلي في حرمها، يطوف بالبيت معتمرا، يقرأ القرآن، يطوف يسبح يدعو ربه، فإذا وجد فرصة من ملل أو سآمة اغتاب المسلمين أو بهتهم، فذكرهم بما ليس فيهم، صار عملك لمن؟ تجمع حسناتك وتهديها لغيرك. ولندرك هذا الأمر حقيقة الإدراك أيها الإخوة، ننظر إلى اللسان وما يصدر منه، ولا سيما في أمر البهتان وأمر الغيبة. هذا الحسن البصري رحمه الله نقل إليه رجل أن فلانا يسبك وينال منك، فنهى هذا الناقل لأنه ساع بالنميمة، وأرسل إلى هذا الذي يسب الحسن في غيبته، أرسل إليه صينية حلوى هدية، فلقيه قال لما أهديتني؟ قال أهديتني من حسناتك، فأحببت أن أكافئك وأهديك الحلوى. أي حسنات أهداها لما اغتاب أخاه وذكره بسوء؟ ألا أيها العباد، يا من جاورتم في بيوت الله وتطلعتم إلى مرضات الله، لا تضيعن حسناتك بغيبة فلان وفلانة وبهتان إخوانك ومسبتهم، احذر أن تعمل فيذهب عملك لغيرك، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في اللعن عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: إن العبد إذا لعن شيئا سعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مصاغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. رواه أبو داود بسند جيد، وله شاهد عند أحمد بسند من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رواته ثقات لكن أعل بالإرسال. ولمسلم عن أبي برزة رضي الله عنه مرفوعا: أن امرأة لعنت ناقة لها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحبها ناقة عليها
لا تصحبنا ناقة عليها
لعنة. وله عن عمران رضي الله عنه نحوه.
في هذا الحديث الذي ترجم عليه الشيخ بابا فقال: باب ما جاء في اللعن، أي من المذمة ومن الزجر ومن التهديد، والشريعة منعت من اللعن لأن اللعن معناه طرد وإبعاد عن رحمة الله، ولا يجوز اللعن في الشريعة إلا لمن لعنه الله أو لعنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والذين لعنهم الله ورسوله في الوحي أنواع ثلاثة: لعن الله جنسا فجنس المشركين ملعون، وجنس اليهود، وجنس النصارى، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. النوع الثاني لعن وصف، كل من قام به الوصف الشرعي الذي يستحق اللعن عليه، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، ألا لعنة الله على الكاذبين، هذا لعن بالوصف، فمن قام به هذا الوصف استحق الموصوف الوعيد الموصوف عليه. النوع الثاني أو الثالث، النوع الثالث اللعن المعين، فقد لعن الله إبليس، الله لعن إبليس ولا ما لعنه؟ لعنه، لعن النبي صلى الله عليه وسلم أبا جهل، فالمعين الذي لعنهم الله ولعنهم رسوله صلى الله عليه وسلم نلعنهم ولا كرامة لهم. ولما لعن النبي صلى الله عليه وسلم أفرادا، اللهم لعن شيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة وأمية ابن خلف وأبا البختري، أنبه ربه سبحانه وتعالى فقال ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هؤلاء منهم من تاب الله عليهم كأبي البختري بن هشام، ومنهم من لعنهم الله ولم يتوب عليهم بل عذبهم. واللعن لما كان طرد وإبعاد عن رحمة الله صار حكما شرعيا خاصا بالله عز وجل. إذن ما حكم لعن المؤمنين؟ لعنهم حرام. ما حكم لعن غير المؤمنين؟ يرد عليه التقسيم الأقسام الثلاثة، إن كانوا من الجنس الذين لعنهم الله ورسوله فيلعنون، لعن جنس، لعنة الله على الكافرين والمشركين والكذابين، أو على وصف أو على عين. فإن ترتب على لعن الكافر سيئة أو مضرة على المسلمين فلا يلعن، لا لكرامة الكافر ولكن درءا للمفسدة الناشئة من لعنه على المسلمين. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء. إذا لعن شيئا، لعن سيارة، لعن دابة، لعن نعلته في رجله، لعن ثوبه، صعدت اللعنة لما قال لعنك الله، الله يلعنك، الله يلعنك، صعدت هذه اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها، لأن السماء لا يدخلها إلا ما يحبه الله، فإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا غلقت أبواب السماء دونها تهبط إلى الأرض فتغلق دونها أبوابها، فتذهب يمينا وتذهب شمالا، فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى صاحبها الذي لعن. إذا لعن آدميا، الله يلعن فلان، تذهب اللعنة للسماء فتغلق الباب الأبواب دونها، تعود للأرض فتغلق، تذهب يمينا ويسمارا لا تجد لها مساغا، فتذهب اللعنة إلى من لعن صاحبها. فإن كان أهلا لهذه اللعنة استحقها، فإن لم يكن أهلا رجعت اللعنة على هذا اللاعن، فهو بذاذا لعن من؟ لعن نفسه. بعض الناس اللعن على لسانه أسهل من شرب الماء، حتى مع أولاده قم الله يلعنك، اجلس الله يلعنك، وهو بهذا يزداد إثما في مسبة ويغضب ربه جل وعلا. واللعنة إما أن ترجع على من لعن أو على صاحبها اللاعن أولا. وهذا فيه أن اللعنة كبيرة من الكبائر. والحديث حديث حسن له شواهد كثيرة. ثم قال ولمسلم في صحيحه عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن امرأة لعنت ناقة لها، الدابة التي تركبها، فقال صلى الله عليه وسلم لا تصحبنا، أي هذه الناقة، أو هذه المرأة، والظاهر أن المراد بها الناقة. لا تصحبنا ناقة عليها لعنة، وجاء ذلك عن عمران بن حسين رضي الله عنه، دل على أن اللعن بهذا من كبائر الذنوب، وأنه موجب لمباينة أهل الإيمان إذا وقع على غير مستحقه. يسأل كثيرا الناس عن لعن الرجل زوجته، يتخاصمان ويتنازعان، فإذا لعن الرجل زوجته قومي الله يلعنك أو لعنك الله، هل تطلق المرأة بهذه اللعنة أو لا تطلق؟ قال بعض أهل العلم إن لعن الرجل زوجته من ألفاظ الكناية، فإن أراد من لعنها أنها طالق فهذا يقع طلاقا مع إثمه باللعن، كما لو قال اذهبي إلى بيت أهلك، أنا عاد مالي نفس فيك، خلاص اللي بيننا انتهى، هذا لفظ كنائي يرجع فيه إلى نيته، فإن أراد الطلاق فهو طلاق، وإن لم يرد الطلاق فهو لفظ آثم لأنه لعنها. فلعن الرجل زوجته لا يصير بمجرده طلاقا، وإنما يرجع هذا إلى نيته، يرجع إلى نيته، فهو بهذا كبيرة من الكبائر، فإن نوى الطلاق صار هذا طلاق بالنية، وإن كان اللفظ محتمل للكناية. وفي هذا المقام أيها الإخوة، المؤمن ليس باللعان ولا بالسباب ولا بالشتام، ليس المؤمن سبابا ولا شتاما ولا لعانا، ويحفظ المسلم لسانه عن اللعن. وجاء في اللعن أنواع من الوعيد، منها ما سمعتم في حديث الباب، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنبه ربه لما لعن أقواما بأعيانهم، فقال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لعن الكفار على المنابر أو الفجار على المنابر، اللعن كما سبق ينقسم إلى أقسام ثلاث: لعن معين، ولعن جنس، ولعن وصف. إن لعن بالمعينين على المنابر فهذا لعن آخر، ينظر إلى المصلحة والمفسدة الناتجة من هذا اللعن، فإن كان مجرد تهييض لما في خاطره وحماسته فهذا لا ينفع، وإنما الذي ينفع الدعاء، يدعو ربه إما لإخوانه أو على من ظلم المسلمين، أما لعن هؤلاء فلا يفيد. وإن أراد تكرير ما جاء في القرآن: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، اللعن على الكافرين من بني إسرائيل، على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن الذي لا يأتمر بالمعروف ولا ينهى يتناهى عن المنكر مستحق لهذا اللعن، لأنه استحق موجبه. وفي هذا المقام ينتبه المسلم من ماذا؟ من أن يعود لسانه على اللعن، بل يجب أن يؤدب الآباء والأمهات، أن يؤدبوا أولادهم وبناتهم على تعظيم اللعن. انظروا في أهل الصلاح، يستعظمون اللعن من أولادهم فيؤدبونهم عليه، فلا يجرؤ هذا الابن إذا كبر أن يلعن، بل إذا سمع الابن الصغير والطفل سمع من يلعن استعظمها: يا الله هؤلاء يلعنون، يا أبي يا أمي فلان وفلانة يلعنون، استعظاما لها لأنها على غير ما تربي من الأخلاق الفاضلة. نقف عند هذا الباب وإلى ما تيسر من الأسئلة، ونكمل إن شاء الله بقية الدرس بعد صلاة التراويح. يقول: أسأل عن ماء زمزم، هل ينقع به الشاي ويطبخ به الطعام؟ نعم، يجوز في ماء زمزم، يجوز في ماء زمزم ماذا؟ أن يطبخ به طعامه ويصنع به الشاي والعصير، فلا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، لأنه ماء طاهر طهور. ولا مانع أن ينقل أيضا ماء زمزم إلى بلد آخر، فإن بركته ليست محصورة في مكة، أين أي مكان نقل إليه معه بركته، لأن العبرة بالماء لا بالمكان الذي خرج منه الماء. قال صلى الله عليه وسلم: زمزم ماء معين، ماء مبارك، طعام طعم وشفاء سقم. وفي الحديث: زمزم لما شرب له. وسمي زمزم بهذا الاسم لأن أم إسماعيل، من هي أم إسماعيل؟ هاجر ولا سارة؟ هاجر. لما انقطع الماء وذهبت تبحث عن مغيث، ما فجأت إلا والماء ينبع من أسفل ابنها، فجاءت تركض ولملمته وقالت: زمزم زمزم، حتى تلمه، فسمي الماء زمزم. قال صلى الله عليه وسلم: ولو تركته لأضحى ماء معينا يسير من غير أن ينقص. وهذه من العبر ومن الآيات التي جعلها الله جل وعلا لبيته، أن هذا الماء معين يشرب منه الناس مهما كثرت أعدادهم. فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والله أعلم. يقول: الذي لا يعرف يقرأ القرآن وهو يريد ثواب القرآن، فكيف يحصل على أجر القرآن؟ يتعلم القراءة، يتعلم القراءة لينال أجر التلاوة. فإن عجز عن التعلم يستمع القرآن من القارئ، يستمع لقراءة القارئ، سواء من خلال القارئين مباشرة أو من خلال الأجهزة، وينال باستماعه القرآن ما قصر عنه من إين؟ من قراءته. إن لم يتيسر له القراءة ولا الاستماع، اشتغل بالذكر، بالتسبيح، بالتهليل، بالدعاء، بالتكبير، ولو أن يكرر ما يحفظ، فإن من المسلمين جم غفير لا يحفظ إلا الفاتحة، تكراره الفاتحة قراءة للقرآن. وأقل ما يليق في المؤمن في قراءة القرآن في اليوم والليلة 10 آيات، وفيها الحديث الذي يروى من غير وجه: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، لم يكتب من الغافلين، دل على أن من نقص ورده عن 10 آيات على خطر أن يكتب من الغافلين. يقول بعض الناس: أنا ما عندي وقت لقراءة القرآن. سبحان الله العظيم، عندك وقت للجولان في الأسواق والمطالعة في الجوالات واستعراض البرامج وتمضي الساعات على ذلك، ولا يكون عندك وقت للقرآن؟ إنما تقول ما عندك استعداد لقراءة القرآن، وليس أنه ما عندك وقت. وأعطيكم على هذا مثلا ظاهرا: إذا حدث أمر حتى لو من سفاسف الأمور كالرياضة، تجده يتصفح الصحيفة من أولها إلى آخرها، يقرأ ما قاله المحللون والواصفون والمتوقعون، لا يمل ولا يكل، بل القرآن لو طبع لجاء في ربع هذه الصحيفة أو في نصفها، فكيف وجد وقتا لقراءة الصحيفة ولم يجد وقتا لقراءة كلام الله عز وجل؟ وأنتم في شهر القرآن، قال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الحسنة بكم؟ بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهذه المضاعفة تزيد بماذا؟ بالتدبر والتفكر فيما يقرأ. فإذا مر في آية وعد سأل الله من فضله، مر بآيات وعيد استعاذ بالله من شرها، مر بآيات تعظيم لله جل وعلا عظم الله ووحده، مر بآيات فيها تنزيه الله عن النقص والعيوب نزه الله وسبحه، مر بآيات فيها تقريع المشركين استعاذ بالله من ذلك، أي جعل قراءته إيمانا وتدبرا في هذا القرآن. وهذا الشأن يا أيها الإخوة، ليس الشأن في القرآن هذه هذا، لك أجر التلاوة، لكن أعظم من ذلك وأضعافه أجر التدبر قد فات عنك. وقارئ القرآن أنواع، منهم الماهر فيه ولا يتأتى التمهر في القرآن إلا بحفظه وضبطه وحسن أدائه ومدارسته. ومن الناس من يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران، أجر القراءة وأجر التعتعة والمشقة. إذا كان الأجران في الأقل فكيف بالأكبر الذي هو ماهر في القرآن؟ والقراءة قراءة القرآن يا أخواني ليس المراد منها كم ختمت من ختمة، فإن كثيرا من الناس هذا همه، يبدأ بالبقرة وهمه الناس، يبدأ بأول السورة وهمه آخرها، هذا هاذ للقرآن. ولهذا قد لا يجد عند قراءته لذة، إنما عند قراءته له فيها مسابقة، يسابق غيره أو ينظر للعدد. ودين الله ما قام على هذا، إنما قام على الكيفية. وفق الله الجميع لطاعته. يقول السائل: قمت بالطواف والسعي 7 أشواط كاملة، وقمت بقص شعري بشكل خفيف، ثم حللت الإحرام، فهل عمرتي صحيحة؟ نسأل عن قصك لشعرك، إن كان كما نراه عند المروة يأخذ من أطراف شعره من المقدم والمؤخر والجوانب بالمقص فليس هذا تقصير الرجال، هذا تقصير النسوان. أما الرجال فلا بد أن يعم كل شعره كله بالتقصير، يعني بالمقص مع المشط أو بالمكينة على رقم 3 4 2، هذا القص. وإذا كان أخذ من جوانب شعره ومقدمه ومؤخرته فهذا لم تتم عمرته بعد، فنقول ارجع والبس ثياب الإحرام وانزع ثيابك عنك، ثم اذهب إلى الحلاق وعم رأسك بالحلق وهو أفضل، أو بالتقصير أم تعمه كله. وما وقع منك في هذه الصفة فهو خطأ، فإن كنت تعلم الحكم وقعت فيه فهذا إثم، وأيضا يلزم عليك فدية لأنك لبست ثيابك قبل إتمام عمرتك، ولا تتم العمرة إلا بإكمال واجباتها مع إكمال أركانها. والعمرة كم أركانها؟ 3، إحرام وطواف وسعي. كم واجباتها؟ 2، إحرام من الميقات والحلق أو التقصير، وبهذا تتم عمرتك. نعم. ها؟ ما فهمت سؤالك. العمرة ما تعاد يا أخي، العمرة لا تعاد مرة ثانية، العمرة لا بد أن تكمل، إن كان فيها نقص أو فيها خلل ينظر في نقصها وخللها ويكمل. وأتم الحج والعمرة لله. بعض الناس يقول سأعيدها، ما تعاد العمرة، العمرة يجب عودها إذا أفسدها، إذا أفسد عمرته بالجماع قبل الطواف أو بعد الطواف وقبل السعي، هذا الذي يفسد العمرة. أما إذا قص من نواحي رأسه تقصيرا لا يفي بالواجب، نقول ارجع والبس ملابس الإحرام في مكانك لأنك لم تزل محرما، لم تزل محرما، واذهب بعد ذلك إلى الحلاق وعمم رأسك. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. أما من أراد عمرة ثانية فنقول المشروع للإنسان في سفره عمرة واحدة، المشروع والمسنون في كل سفرة عمرة واحدة. نبيكم صلى الله عليه وسلم كم اعتمر من عمرة بعد الهجرة؟ 4 عمر. جاء إلى مكة 4 مرات في كل سفرة عمرة. لماذا لم يخرج إلى مسجد عائشة ويأتي بعمرة واحدة عن خديجة، وعمرة ثانية عن عمه حمزة، وعمرة ثالثة عن عثمان بن مضعون